أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الإرهاب الفكري، وفيه محوران. المحور الأول: الفكر ميزة الإنسان وصانع التقدم. المحور الثاني: عوائق الفكر. نأمل أن نوفق لبحث هذين المحورين إن شاء الله. قبل ذلك، عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. للتفكير موقعية مركزية متميزة في الخطاب القرآني، حيث أن آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو الإنسان إلى التفكير وتوجهه إلى استخدام عقله. ذلك لأن الفكر في حقيقته هو استخدام العقل، استعمال العقل. التفكير هو عملية عقلية ذهنية يتأمل الإنسان من خلالها فيما لديه من معلومات أخذها عن طريق الحس أو عن طريق الفكر والعقل، ومن المعلومات التي يعرفها ينطلق إلى استنتاجات وإلى معلومات أخرى. هذه العملية العقلية القرآن الكريم يعتبرها شيئا محوريا في حياة الإنسان، ولهذا آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى التفكر. أفلا يتفكرون، أولم يتفكروا في أنفسهم، لآيات لقوم يتفكرون. آيات كثيرة في القرآن بهذا اللفظ، كما أن الآيات التي تتحدث أيضا عن التعقل لقوم يعقلون، أو عن الفقه والفقاهة لقوم يفقهون، بمعنى الفهم، هي أيضا في ذات السياق. أما النصوص والأحاديث فهي كثيرة التي تدعو الإنسان إلى استعمال عقله، وأن لا يقف عند حدود الظواهر وعند المعلومات البسيطة التي يعرفها ويطلع عليها، بل ينبغي أن يتأمل فيها ويسبر غورها وينطلق منها لفهم خلفياتها وللنظر فيما تعنيه هذه المعلومات وما يترتب عليها. ولهذا ورد عندنا في الحديث: تفكير ساعة خير من عبادة سنة. وورد: إن أكثر عبادة أبي ذر هي التفكر، وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الفكر جلاء العقل، إنما يتجلى عقل الإنسان من خلال عملية التفكير. وورد عنه عليه السلام قوله: بالفكر تنجلي غياهب الأمور، الأمور المبهمة المشكلة الغامضة يستطيع الإنسان أن يصل إلى معالجة لها وإلى فهم أفضل لها إذا استخدم عقله عن طريق الفكر. وهناك كلمة أيضا واردة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من أكثر التفكر فيما علم أتقن علمه وفهم ما لم يكن يفهم. يعني لا تقف عند حدود المعلومة، أكثر التأمل والتفكر في هذه المعلومة. كثرة التفكر تجعل الإنسان يستوعب تلك المعلومة أكثر، يتأكد منها أكثر، وينطلق منها إلى أشياء جديدة. ولهذا الآن من الإشكاليات المطروحة على مناهج التعليم في البلاد النامية قياسا بما هو موجود في البلاد المتقدمة أن مناهج التعليم غالبا تقدم للطلاب معلومات، يعني تحشو عقولهم بمعلومات جاهزة مقولبة، بينما في البلدان المتقدمة الأهم من المعلومة طريقة التفكير، يعلمونه كيف يفكر، كيف يتعامل مع المعلومة. ولهذا يقارنون بين التعليم التلقيني والتعليم التفكيري الذي يعلم الإنسان كيف يفكر وكيف يبدع. فموضوع التفكير موضوع أساسي، وأساسا هو ميزة للإنسان، سائر الحيوانات لا تمتلك هذه الميزة. قد تكون بعض الحيوانات لديها مستوى بسيط من الإدراك، إذا تعلم الحيوان على طريق معين فإنه يعرفه، يسلك هذا الطريق ويرجع منه. الببغاء مثلا ممكن أن تحفظ بعض الألفاظ وترددها، لكن الحيوان لا يستطيع أن يطور هذا الإدراك البسيط عنده، الإدراك الغريزي لا يستطيع أن يطوره إلى شيء آخر، فتبقى حياة الحيوانات كما هي دون تطوير. وكما يضربون العلماء هذه الأمثلة، الأسماك تتعرض للصيد وبوسائل متكررة عبر الدهور والسنين، لكنها لا تستطيع أن تتلافى هذه الوسائل، أساسا ليس عندها قدرة إدراك أن تفكر في الخطر الذي يواجهها وأن تفكر في تجاوز هذا الخطر، لكن الإنسان وحده يمتلك هذه الميزة. كلما واجه خطر، كلما واجه مشكلة، فإنه يفكر كيف يتجاوز هذه المشكلة وهذا الخطر، كيف يتجاوز مشكلة البرد، كيف يتجاوز مشكلة الحر، كيف يتجاوز مشكلة هالمرض وذاك المرض، كيف يتجاوز مشكلة قطع المسافات واختصار الطرق، كيف كيف كيف. وهذا التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي إنما هو نتيجة تفكير الإنسان، وإلا لو كان الإنسان يقف عند حدود معينة ويعيش ضمن واقع معين فإن حياته ستبقى راكدة، لا تتغير ولا تتبدل. هذا أمر معروف لسنا بحاجة إلى كثير كلام فيه، لكن الكلام هل أن هذا الأمر ينطبق على الفكر الديني أيضا أم لا؟ يعني هل في مجال الفكر الديني، في ساحة الفكر الديني، هل هناك مجال أيضا للتفكير داخل الفكر الديني؟ وهل هناك مجال للتطوير؟ وهل يكون هناك مجال للتجديد؟ أم أن الفكر الديني هي حالة ثابتة وآراء مقولبة لا يمكن تعديها وتخطيها؟ نحن حينما نقرأ تاريخ الفكر الديني نرى أنه متطور. في الأساس كانت المعرفة الدينية معرفة بسيطة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان معارف الدينية يعني أشياء بسيطة، ولكن فيما بعد حينما المسلمون انفتحوا على المجتمعات الأخرى صارت هناك إشكالات، صارت هناك شبهات، صارت هناك تحديات، صارت هناك آفاق جديدة، أثيرت أسئلة، بدأت المعرفة الدينية وبدأ الفكر الديني تتسع رقعته وتتسع آفاقه. وهكذا على مرور الزمن هذا الفكر الديني الموجود عندنا اليوم هو ليس نتاج عصر واحد أو جيل واحد أو سنة واحدة، وإنما هو تراكم ومجموع إنتاج أجيال وعصور وقرون. ولهذا الآن من العلوم الجديدة المهمة تاريخ العلم، أي مسألة من المسائل الفكرية وأي مسألة من المسائل الفقهية يمكن قراءة تاريخها. هذه المسألة متى طرحت؟ في أي قرن طرحت؟ في أي عصر طرحت؟ وكيف تطورت هذه المسألة حتى وصلت إلينا ضمن هذا المستوى؟ قراءتنا لتاريخ الفكر الديني في مختلف مجالاته، في المجال العقدي، في المجال الفقهي، هذه القراءة تثبت وتنبئ أن الفكر الديني كان فكرا متطورا متجددا ولم يكن بهذه الصورة من أول يوم. وهذا أمر ناتج من فتح باب الاجتهاد وناتج من ثقة الدين في عقل الإنسان. الدين أعطى الإنسان هذه الثقة بعقله وقال له فكر وعليك أن تفهم الخطابات الإلهية والأوامر الإلهية. صحيح أن النص الديني محدود، القرآن الكريم نص محدود في حدود هذا المصحف، بعد ما عدنا آيات جديدة تنزل خلاص انتهى. لكن هذه الآيات كيف تفهم؟ ليس هناك فهم واحد مفروضا على الناس في أي عصر من العصور. ولذلك تفسير القرآن مدرسة مفتوحة، في كل عصر في كل جيل هناك تفاسير جديدة وهناك مفسرون جدد. القرآن نص ثابت، لكن تفسير القرآن ليس نصا ثابتا. ليس عندنا إلى جانب القرآن تفسير ثابت سقف لآيات القرآن ولفهم آيات القرآن الكريم. ولذلك المجال مفتوح في فهم آيات القرآن الكريم. رجل يسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول له ما لنا نرى القرآن لا يزيد على الدرس والقراءة إلا غضاضة، كأنه جديد. فيجيبه الإمام عليه السلام لأن القرآن ليس لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو لكل قوم ولكل عصر، فهو في كل يوم جديد وفي كل عصر جديد. وتنقل كلمة عن ابن عباس أنه قال لا تفسر القرآن فإن الدهر يفسره، يعني بعض الآيات القرآنية يمكن في عصر من العصور لا يتضح معناها بشكل كامل، في عصر آخر يتقدم مستوى العلم والمعرفة فيفهم تفسير الآية بشكل أفضل وأوضح. وهكذا على المستوى الفقهي أيضا، لماذا باب الاجتهاد عندنا مفتوح؟ لماذا لا يكون عندنا كتاب فقهي واحد، رسالة عملية واحدة نبقى نعمل بها؟ دائما عندنا فقهاء ودائما عندنا مجتهدون، وكل فقيه يأتي تكون له قراءة في الفقه من أول مسألة إلى آخر مسألة ويعطي رأي في تلك المسائل. لماذا؟ لأن الباب مفتوح للفكر، لأن الباب مفتوح للاجتهاد، لم يغلق باب الاجتهاد. ويشير بعض المفكرين والمحققين إلى أن للتحديات الفكرية وللتساؤلات دور في تطوير المعرفة الدينية. الله يرحم الشهيد مطهري، الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه، يتحدث عن هذا الموضوع، يقول بعض المتدينين ينزعج إذا طرحت تساؤلات على الفكر الديني أو على القضايا الدينية أو طرحت إشكالات، ينزعج. ليش يطرح الإشكال؟ ليش يطرح هذا التساؤل؟ يقول وهذا خطأ، لأن الدين قوي لا نخشى عليه من طرح التساؤلات والتشكيكات، بالعكس طرح التساؤلات والتشكيكات هي التي تدفع العلماء والباحثين والمحققين لاستنباط الإجابات على هذه التساؤلات والتشكيكات، وبالتالي يصبح الفكر أرصن وأقوى وأكثر إحكاما وأكثر إحكاما. وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا ينزعجون حينما تطرح التساؤلات والإشكالات أمامهم. البعض يجي يطرح تساؤلات عقدية، يطرح إشكالات على التشريعات، الأئمة عليهم السلام كانوا يستقبلون ذلك بصدر رحب ويجيبون على تلك التساؤلات والإشكالات. إذن فموضوع الفكر ومركزية الفكر وأهمية الفكر هذه في مختلف المجالات، في قضايا الحياة وفي قضايا الدين والفكر أيضا ينبغي أن يكون المجال مفتوحا أمام العقل وأمام الفكر. نكتفي بهذا المقدار في المحور الأول، ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني عوائق التفكير. في بعض الأحيان تكون هناك عوائق تجعل الإنسان لا يستخدم عقله، لا يفكر، يجمد عقله، يصبح التفكير حالة منعدمة، العقل يصبح مشلول مجمد يمنع الانطلاق، وبالتالي يتوقف الإبداع، يتوقف التطوير، يتوقف التجديد. هذا يكون في العلوم الحياتية، في القضايا التي ترتبط بالحياة، وتكون أيضا في القضايا التي ترتبط بالدين. هناك عوائق تسبب جمود الفكر. بعض العوائق عوائق ذاتية عند الإنسان نفسه، ضعف ثقة الإنسان بنفسه، ما يثق بعقله. من أنا حتى أفكر في هذا الموضوع؟ من أنا حتى أفكر في هذه القضية؟ مثلا القضايا السياسية في المجتمعات الإنسانية كانت في حدود النخبة، اللي يفكر في الموضوع السياسي هي النخبة المعينة. الآن لا، تطورت المجتمعات البشرية، أصبح التفكير في الموضوع السياسي عاما لكل أفراد الشعب. طبعا في المجتمعات المتقدمة كل واحد هو يبدي رأيه، يعني الآن تتابعون بدأت أخبار وبدأت عملية الإعداد للانتخابات في أمريكا مثلا. الحزبان الرئيسيان، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، كل حزب لازم يفرز مرشح أساسي. كل حزب في كل ولاية من الولايات تصير عملية انتخاب للرئيس من خلال الحزب، يعني من هو المرشح في تلك الولاية من قبل أتباع الحزب في تلك الولاية. ووسائل الإعلام تغطي الآن هذا الأمر، وهذا عام لكل المواطنين، كل مواطن هو له الحق أن يكون إلى رأي في مسألة وضع الدستور، المواطن له رأي في مسألة القضايا المصيرية التي تحصل في بعض البلدان، يكون هناك استفتاء، المواطن له رأي. المواطن يعني أي إنسان في أي مجال من المجالات. فما عاد التفكير في القضايا السياسية خاص بنخبة معينة. قسم من الناس لا، هو ما يعطي نفسه هذا الحق أن يفكر في هذه القضية أو تلك القضية، هذا مو شغلنا، هذا شغل الآخرين. فإذا الإنسان فقد الثقة بعقله وبنفسه ما يستخدم تفكيره. في بعض الأحيان الإنسان يكون منبهرا بالآخرين. الأسلاف فكروا، آباؤنا أسلافنا السلف الصالح فكر في هذه المسألة وأعطى رأي، بعد إحنا ليش نفكر؟ الانبهار بالآخرين من الماضين أو من الحاضرين، ما دام في سقف معين فلان قال رأي خلاص، بعد ما حد إلى حق يعطي رأي، ما حد إلى حق يفكر. هذا الانبهار بالآخرين هو الذي أيضا يوقف عملية التفكير. هذه عوامل ذاتية تعوق التفكير. طبعا معالجات كثيرة عندنا في الإسلام التي تعيد الإنسان إلى عقله وتحمله مسؤولية نفسه، وأنه مسؤول يوم القيامة، فلا يحق له أن يعتمد على الآخرين إلا في حدود الضوابط العقلية. قضايا التخصصات مثلا هذا بحث آخر، لكن في الشأن العام، في القضايا العامة، في القضايا التي يمكن التفكير فيها، الإنسان ينبغي أن يفكر فيها وأن يكون له رأي فيها. هذه عوائق ذاتية. في عندنا عوائق خارجية. العوائق الخارجية يعني هناك الإنسان ما يقدر يفكر أو لا يتشجع للتفكير، لأن هناك ما يمنعه من ذلك في الخارج، وهو ما نعبر عنه بالإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري يعني تجريم الفكر، تجريم الرأي الآخر في رأي سائد في المجتمع اللي أنت تعيش فيه. لا يحق لك أن تفكر خارج سياق هذا الرأي السائد، وإذا أنت فكرت خارج سياق هذا الرأي السائد وعرف الناس أن لك رأيا آخر، يا ويلك، صير لك مشكلة. هذا قد يكون في الأمور الدينية وقد يكون في الأمور الطبيعية. والجميع يعلم ما عاناه الأوروبيون في العصور الوسطى من سيطرة الكنيسة. الكنيسة كانت عندها آراء حول الطبيعة وحول الحياة، أن الأرض هي مركز الحركة في المجموعة الشمسية، وأن الشمس تدور حول الأرض، وأن الأرض هي لا تدور ثابتة، وأن الأرض ليست كروية وما أشبه. ولا يستطيع أي عالم من العلماء عند رأي آخر، لا يستطيع أن يجهر به أمام رأي الكنيسة، ومن جهر برأيه عوقب، أحرق العلماء، قتل عدد كبير من العلماء، استتيب عدد من العلماء، وقصة جاليليو المشهورة معروفة في هذا المجال. إذن كان هناك حظر وتعويق للتفكير في هذه الجوانب والأمور، ولذلك الإنسان لا يستطيع، لا يتشجع على التفكير، إلا إذا كان واحد بعد بايع نفسه ومضحي وما يبالي بهالنتائج، هذا بحث آخر. مو كل الناس هكذا. فتكون هناك أجواء قامعة للإبداع، قامعة للتطوير، قامعة للتجديد، لأنه ليس هناك مجال أن تفكر خارج سياق الرأي السائد. وهذا أيضا يحصل في المجال الديني في بعض الحالات. في المجال الفكري بشكل عام، الثقافي الفكري الاجتماعي، يكون هناك رأي سائد في المجتمع في مكان في زمان معين في بيئة معينة، وأي تفكير خارج هذا السياق ممنوع، محظور، يجرم صاحبه، يقمع صاحبه. هذا يطلق عليه إرهابا فكريا. في بعض الحالات الحاكم أيضا يتدخل في الموضوع، كما نقرأ في عهد الدولة العباسية كيف أن الخلفاء العباسيين تبنوا بعض الآراء، وقد يكون لمصالح سياسية، حول خلق القرآن أو عدم خلق القرآن، الصراع الذي حصل بين العلماء في هذه المسألة، فالحاكم يتبنى رأي. أي عالم عند رأي آخر، كم من العلماء قتل، كم من العلماء عذب، نكل به الإمام أحمد بن حنبل، نكل به حول هذا الموضوع، حول هذه المسألة، وأما آخرون قتلوا. الخليفة بنفسه يقوم، كما ورد عن الخليفة المهدي العباسي كيف أنه قام إلى أحد العلماء القائلين بخلق القرآن، وقال: دعوني أتقرب إلى الله بدمه. هو بنفس الخليفة قام وضرب عنقه لأنه يقول بهذا الرأي. ففي بعض الأحيان الحاكم يتدخل ويفرض رأي معين، وفي بعض الأحيان الصراع بين العلماء، بين الآراء المختلفة، ياخذ منحى سلبي. من الطبيعي يختلف العلماء في آرائهم، والطريقة الإيجابية أن كل عالم يطرح رأيه ويطرح أدلته على رأيه. قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لا يمكن أن تجبر الناس على رأيك. الإكراه في المجال الفكري والمجال الديني مرفوض عقلا وشرعا. الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين. لا يمكن الإكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ العالم مسؤوليته الشرعية أن يبين رأيه ويبين دليله، عالم آخر يبين رأيه ويبين دليله، وتبقى المسألة هي ضمن وضعها العلمي والطبيعي. في بعض الأحيان يتحول الصراع من صراع علمي فكري إلى صراع مصلحي، حينما طرف من الأطراف يريد أن يسيطر على الساحة ويريد أن يمنع الأغيار وأن يمنع المنافسين، فيستخدم تجييش الجمهور ضد الرأي الآخر، وتحصل حالة من الإرهاب الفكري والقمع الفكري. وهذه من المآسي التي عانى منها تاريخ الأمة الإسلامية. نحن نجد علماء في تاريخ الأمة الإسلامية عند كل المذاهب، عند السنة وعند الشيعة، يعني هالحالات تحصل عند السنة وتحصل عند الشيعة، تحصل خلافات، يعني الخلاف في الرأي والخلاف في الفكرة يتحول إلى صراع اجتماعي، ويترتب عليه إسقاط الشخصيات، ويترتب عليه التشكيك في دين الطرف الآخر، ويترتب عليه إساءات عملية في الحياة. هذا الإرهاب الفكري له نتائج سلبية على المجتمع وعلى الأمة، يعطل حركة الفكر، يعطل الإبداع، يبقي الآراء السائدة مع ثغراتها، ويربي الأجيال على الجمود وعلى الركود. وأهم شيء أنه أيضا يخالف منهج الشرع، يخالف منهج القرآن، ويخالف منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والذين كانوا يتعاملون مع الرأي الآخر برحابة صدر وعن طريق الدليل والبرهان وتبيين الحجة، وليس عن طرق الأساليب السلبية والخاطئة والسيئة. يمكننا هنا أن نركز على عدة نقاط لأن الموضوع متشعب وطويل، لكننا نريد أن نركز على عدة نقاط مهمة في الموضوع. النقطة الأولى، المسافة بين الثوابت، بين الثابت والمتغير، بين المسلمات وبين النظريات، يعني ما يمكن النظر فيه. في بعض الأحيان تصبح مساحة الثابت والضروري والمسلمة تتسع وتتضخم عند بعض الناس وفي بعض البيئات، وبالتالي تعتبر كل المسائل ضمن الثوابت، كل المسائل ضمن المسلمات، بحيث لا يستطيع أحد أن يعطي رأيا في مسألة من المسائل، هذه تعتبر هز للثوابت وهز للمسلمات. وهذا مظهر من مظاهر الإرهاب الفكري، المسلمات والثوابت في مجال العقيدة أشياء محدودة، بقية الأشياء التفصيلية باب الاجتهاد فيها مفتوح، والاختلاف فيها على مستوى المذاهب قائم، وداخل كل مذهب من المذاهب أيضا الاختلاف فيها قائم، وعلى المستوى الفقهي أيضا نفس الشيء. المسائل الفقهية، المحققون من الفقهاء قالوا هناك تقريبا نسبة 6% من المسائل الفقهية يمكن أن تعتبر ضمن نطاق الضروريات اللي عليها اتفاق، ضرورية متفق عليها بين علماء المسلمين 6%، 94% من المسائل خارج إطار الضروريات، يعني تخضع للبحث والنقاش وفيها اختلاف بين الفقهاء والعلماء في مختلف الأجيال. لكن في بعض الأحيان تتضخم هذه المسألة، مسألة المسلمات ومسألة الثوابت وحتى قضايا جزئية بسيطة تدخل في باب المسلمات والثوابت. أحد العلماء في النجف الأشرف كان يتكلم عن هذه الحالة، يقول لقد أصبح لون المداس الذي يلبسه العالم، كان متعارف العلماء في النجف يكون المداس يعني الحذاء اللي يلبسه أصفر، غالب العلماء يلبس مداس أصفر، يقول صار عندنا لون المداس هم من المسلمات والثوابت، بحيث إذا واحد يجي يلبس مداس أحمر أسود أبيض هذا كأنه خرج عن الثوابت، خرج عن المسلمات. هذا مظهر من مظاهر الإرهاب الفكري. وكما رأيناه أيضا إحنا من الإشكاليات اللي عدنا على المدرسة السلفية، هذا الإشكال المدرسة السلفية مختلف المسائل الجزئية والتفصيلية في العقيدة تعتبرها هي من أصول العقيدة، وبالتالي تتهم من يخالفها في الرأي بالخروج عن الدين، يتهم بالشرك، يتهم بالبدعة، يتهم بما أشبه ذلك، مع أنها مسائل تفصيلية، هذه مسائل عقدية تفصيلية، هذه لا ترتبط بأصول الإسلام الأساسية حتى يحكم على الإنسان المسلم بسبب اختلافه في الرأي في هذه المسألة أو تلك. وبالغ بعضهم مثلا مسألة التفضيل بين الصحابة، اعتبروا أن هناك رأي معين، تفضيل بين الصحابة هو حسب تسلسل الخلافة، الأفضل هو الخليفة الأول ثم الخليفة الثاني ثم الخليفة الثالث ثم الخليفة الرابع حسب ما حصل في التاريخ، واعتبروا أن من أخل بهذا الترتيب، يعني من رأى أفضلية علي على الشيخين، هذا يتهم في عقيدته، عقيدته تتهم، يتهم في عقيدته. وبعضهم بالغ حتى تفضيل علي على الخليفة الثالث أيضا يمكن أن يتهم في عقيدته. طيب موضوع الصحابة وأفضلية هذا الصحابي على ذاك الصحابي، إيش جابها لأصول الدين؟ إيش جابها لأساسيات الدين؟ هذه مسائل فرعية جانبية. وهكذا حينما تتضخم قضية المسلمات وقضية الثوابت في بعض الأذهان وفي بعض الأوقات، هذه تصبح عائق من عوائق التفكير والاجتهاد وإبداء الرأي. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، معرفة الجمهور بالمسائل الفكرية والفقهية. في الماضي كان الناس في معظمهم لا يمتلكون مستوى من التعليم، أغلبهم أميون، التعلم والتعليم ضمن طبقة محدودة بسيطة، وبالتالي كان هناك مصطلح في الماضي، مصطلح عوام بما يعطي من ظلال، ما عندهم معرفة، ما عندهم علم، وبالتالي كان تداول المسائل الدينية العقدية والفقهية محدود في الحوزة العلمية أو بين طلبة العلم أو فقط في المجال. لكننا الآن نعيش في عصر العلم، نعيش في عصر الانفتاح، الناس في معظمهم متعلمون، والناس أصبحت لديهم وسائل وأساليب للاطلاع والمعرفة. لا يمكنك الآن أن تقول إن هذه المسائل لا يصح للناس أن يتحدثوا حولها، أن يناقشوا فيها. صح، فيما يرتبط بالاستنباط الفقهي هذا يحتاج إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة الاجتهاد حتى يكون قادرا على استنباط الحكم الشرعي، لكن هذا لا يمنع أن يطرح تساؤل، لا يمنع أن يطرح رأي، خاصة في تشخيص الموضوعات الخارجية، خاصة في ترجيح رأي على رأي من حيث ملائمته لواقعه أو واقع عصره أو واقع مجتمعه ضمن مستوى معين. لا يمنع أن يكون عند الإنسان رأي في هذا الموضوع، هسه هو لا يستطيع أن يفتي، لا يستطيع أن يقرر هذا الرأي كفتوى، لكن أن يكون له رأي ما دام قد بحث الموضوع، ما دام قد اطلع على أفق الموضوع، لماذا لا نستفيد؟ بالعكس، الفقهاء، العلماء، الحوزات العلمية يمكنها أن تستفيد من آراء الناس أيضا. ينبغي أن تكون هناك وسائل للاستبيان، لأخذ رأي الناس، وخاصة المتخصصين في كل موضوع من المواضيع، المواضيع التي ترتبط بالفقه، المواضيع التي ترتبط بالهندسة، المواضيع التي ترتبط بالرياضيات، المواضيع، هناك متخصصون في هذا المجال، يمكن للحوزة العلمية، يمكن للفقهاء أن يستفيدوا من خبرتهم، من آرائهم لتنقيح الموضوعات ولترجيح رأي على رأي من خلال البحث والدراسة للمصلحة ولحالات الحرج أيضا في الواقع الخارجي. البعض من الناس يرفض هذا الشيء، لا هذا خاص، لازم الناس ما يتدخلوا في هذا الموضوع. بعض أحد العلماء القدامى الطرطوشي كتب في بحثه أنه تعليم الناس إفساد لهم، إفساد للعامة، لازم ما نخلي الناس يعرفوا ويتعلموا، هذا إفساد لهم، خلهم على جايلهم. الآن عندنا بعض الكفاءات الفكرية والثقافية، شوفوا يبحث، في بعض الأحيان قد تجد شابا باحثا يبحث لك قضية دينية، قضية فقهية، قضية شرعية أفضل من بحث طالب من طلاب العلوم الدينية. يروح يبحث في المصادر، يروح يقرأ، يروح يسوي مقارنات. قلت أنا لا أقول أن هذا يصبح مفتي يفتي برأيه، لكن يبحث الموضوع ويشكل وجهة نظر، وخاصة فيما يرتبط بتنقيح الموضوعات الخارجية. هذا أمر ممكن، ويمكن للناس أن يكون لهم مشاركة على هذا الصعيد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة فيما يرتبط بتجهيش الجمهور. في بعض الأحيان يكون اختلاف في الرأي بين عالم وآخر، بين مجتهد وآخر، كما قلنا كل مجتهد يطرح رأيه. بعض الأحيان يصير تجييش للجمهور ضد الآخر لأنه رأي آخر له، يكون هناك تجييش ضده. هذا مظهر من مظاهر الإرهاب الفكري. نحن حينما نقرأ في تاريخنا ندين هذه الحالات لأنها تخالف منهج الإسلام في التأكيد على حرية الفكر وعلى حرية الرأي وعلى حق الاجتهاد. في تاريخنا نقرأ عن علماء من السنة وعلماء من الشيعة تعرضوا للتسقيط وتعرضوا للتشكيك وتعرضوا للإساءة والإهانة لأن لهذا رأي أو لذلك رأي. هذا العالم الكبير الطبري المفسر المحدث الفقيه المشهور محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر الطبري، هذا العالم الكبير سنة 310 هجرية توفي، هذا كان هو صاحب مدرسة، ولذلك يطلق عليه أنه هو صاحب مذهب، يعني هو لا ينتمي إلى مذهب من المذاهب الأربعة، وإنما هو بنفسه له مذهب له رأي. وكتابه في تفسير القرآن له مكانته في الأوساط العلمية، وكذلك كتبه في التاريخ وفي الحديث وفي مختلف المجالات. هذا العالم لأنه كانت له بعض الآراء، أولا اتهم بالتشيع، اتهم بالتشيع، وهذه تهمة تعتبر أن يكون عند رأي يميل إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقبل طبعا النساء صاحب الخصائص، النساء صاحب خصائص أمير المؤمنين، اتهم أيضا بالتشيع ومات بسبب هجوم بعض الناس عليه وضربه وعصره، وكان ذلك سبب موته لأنه روى أحاديث في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وسئل عما ورد، هل تروي لنا شيئا من مناقب معاوية بن أبي سفيان؟ قال لا أعرف له إلا فضيلة واحدة، إلا منقبة واحدة، هي دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله له قائلا لا أشبع الله بطنه، هذه الفضيلة الوحيدة اللي أعرفها. فأثارهم ذلك وهجموا عليه وراح فيها مسكين، لأنه نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. هذا الطبري كان عند رأي حول القضية اللي تطرح في أن الله تعالى جالس على عرشه، هذه مسألة يعني فيها كلام، الحنابلة عندهم رأي، أهل الحديث عندهم رأي فيها، غيرهم لهم رأي آخر. الطبري كان ينكر هذا الأمر أصلا. وأيضا حول رأي حول الإمام أحمد بن حنبل كان يصنفه ضمن المحدثين وليس ضمن الفقهاء، فغضب عليه الحنابلة كما ورد في سيرته وفي ترجمته، هجمت العامة، طبعا العامة بتحريض من بعض العلماء الموجودين، هجموا عليه في داره ورجموه بالحجارة حتى تكومت الحجارة على باب داره كالتل فلا يستطيع الخروج من داره. في البداية أول ما ألقى هذه المسألة كان قدام ناس يكتبوها، رموه بمحابرهم، كل واحد عنده غرشة حبر رموا عليه، كتوا الحبر عليه، غسلوه بالحبر، بعد ذلك لحقوه إلى البيت ورجموا داره بالحجارة وتكومت الحجارة على باب داره إلى أن جاء رئيس الشرطة وأزالوا الحجارة، وإلا كان يبقى في داره وصارت حياته في خطر. وألف كتابا حول اختلاف الفقهاء فيه بعض آرائه، فخاف أن يطبع، وإنما دفنه في الأرض في داره، عثر عليه بعد وفاته مدفونا في الأرض. وفي ترجمته لما مات دفن ليلا خوفا من العامة، ما جرعوا يطلعوا بجنازة برا خوفا من الناس. هذا مظهر من مظاهر الإرهاب الفكري، وهذا مثل ما صار من قبلهم، من قبل بعض أتباع الحنابلة. في المقابل أيضا صار إرهاب فكري على علماء الحنابلة في بعض المراحل، مثل الحافظ ابن القيم، هذا كان يرى رأي ابن تيمية أيضا حول الطلاق، وأنه لا يقع ثلاثا وإنما يقع واحدة، وهو رأي المذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما تحملوا الناس، مع أنها مسألة فقهية، كيف ابن القيم يقول هذا الرأي المخالف لما هو سائد عند أهل السنة؟ يقول الصنعاني في سبل السلام في بحثه لهذه المسألة: فحمل ابن القيم على جمل وطيف به للتشهير به في الشوارع والطرقات. هذا اللي يقول أن الطلاق لا يقع ثلاثا، طافوا على الجمل شهروبة، شنو مسوي؟ خلاص هذا طلع من الدين وطلع من العقيدة لأنه أعطى مثل هذا الرأي. هذه حالات من الإرهاب الفكري. وحتى أيضا ضمن الحالة الشيعية في حدود معينة رأينا أيضا أن بعض علمائنا، بعض علماء الشيعة، ربما تعرض في عصره إلى مضايقات وإلى إساءات أو على الأقل إلى اتهامات، لأنه كان له رأي يخالف فيه الرأي السائد. وهنا قضية، وإن كانت مسألة تحتاج إلى بحث، في بعض الأحيان يكون هناك رأي سائد مشهور، لكن في مرحلة ثانية يصير الرأي الآخر هو السائد المشهور. في وقت من الأوقات يكون الرأي الآخر شاذ، لكن مع مرور الوقت، مع مرور الزمن، يمكن ذاك الرأي الشاذ يصبح هو الرأي المشهور في مرحلة أخرى. وهذا واضح على مستوى الفقه وعلى مستوى الفكر أيضا، لكن بعض العلماء دفعوا ثمنا باهظا لأن كانت عندهم جرأة وطرحوا بعض آرائهم، ومنهم المولى محسن الكاشاني المعروف بالفيض الكاشاني رحمة الله عليه، هذا من العلماء الأجلاء، لكن كانت عند بعض الآراء، كان جريئا في طرح آرائه سواء كان في المجال الفلسفي أو كان في المجال الفقهي، صارت عليه ضجة. وبعض العلماء، حتى أن أحد العلماء من قم، الشيخ محمد طاهر، المولى محمد طاهر القمي، هذا مذكور في ترجمة الفيض الكاشاني، جاء إلى كاشان فاستقبله أعيان علمائها، وكان من جملة من استقبله ابن الفيض الكاشاني. فلما قالوا له هذا ابن الفيض الكاشاني التفت إليه قال: ما فعل أبوك ذاك المجوسي؟ أصلا يعتبر خارج الإسلام أصلا. لكن أيضا في الترجمة أن هذا الشيخ محمد طاهر القمي، المولى محمد طاهر القمي، بعد ذلك غير رأيه وأدرك أنه أخطأ بحق الفيض الكاشاني، طلع من قوم سيرا على الأقدام إلى كاشان، وإجا وقف على باب الشيخ الكاشاني، وهو اسم الفيض المحسن، المولى محسن الكاشاني، يطرق الباب وهو يقول: يا محسن قد أتاك المسيء، تعبير عن إساءته له في الماضي، وتعانقوا إياه واعتذر منا عما بدر منه في الماضي. أيضا المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، المقدس الأردبيلي كانت عنده آراء على المستوى الفقهي يخالف بها آراء الفقهاء اللي كانوا معاصرين، العلماء المعاصرين، اتهم كما هو في ترجمته. العلماء الكبار، أجلة العلماء أيضا واجهوا مثل هذه الحالة. على المستوى العلمي العلماء كانوا يناقشون باحترام، مثلا الشيخ الصدوق والشيخ المفيد. الشيخ الصدوق عنده كتاب الاعتقادات، كتاب عقدي. الشيخ المفيد جاء عنده ملاحظات على الشيخ الصدوق، كثير من الآراء العقدية للشيخ الصدوق الشيخ المفيد يردها، فألف كتاب اسمه تصحيح الاعتقاد. يعني الشيخ الصدوق اعتقاداته فيها أخطاء، فيها باطل، هذا سوى تصحيح الاعتقاد، رد على أستاذه الصدوق. الصدوق مثلا كان من آرائه التي خالف فيها ما اشتهر فيما بعد لقرون أنه يجوز السهو على النبي والأئمة في الموضوعات الخارجية، يقول معصوم في التبليغ في الأحكام الشرعية، أما في الموضوعات الخارجية يمكن أن يحصل منه سهو. وطبعا أيضا في فتوى جديدة للسيد الخوئي رحمة الله عليه موجودة في صراط النجاة، السيد الخوئي يقول القدر المتيقن من العصمة هو في غير الموضوعات الخارجية. طيب هذا رأي. هناك رأي آخر المشهور أنه لا، المعصوم معصوم حتى في الموضوعات الخارجية وليس فقط في تبيين الأحكام الشرعية، لكن هذا خلاف يناقش على المستوى العلمي. هذا العالم يطرح رأيه، هذا العالم يطرح رأيه، ما نجي نطلع هذا العالم من الدين والملة لأنه قال هذا الرأي. هو أيضا مجتهد وله رأيه وله طريقته. وهكذا بين العلماء في مختلف العصور تكون مثل هذه المسائل. السيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه كم واجه من المشاكل لأنه أعطى رأي حول الشعائر الحسينية، التنزيه في أعمال الشبيه اللي بعضهم كفر وبعضهم ذاك شاعرهم يقول أيا راكبا إما مررت بجلقي فابصق بوجه أمينها المتزندق، اعتبر زنديق وابصق في وجهه لأنه أعطى رأي في مسألة جانبية معينة. هذا مظهر من مظاهر الإرهاب الفكري وهذا غير صحيح. لا يعني ذلك أن العالم إذا رأى رأي يعتبره مخالف للحق أن يسكت عنه، لا لا تسكت، بين الرأي الآخر كما ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المعروف إذا ظهرت البدع وانتشرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه، مو شتمه، أن يظهر علمه مو أن يظهر شتمه. خلي علمك، خلي الناس يعرفوا الرأي الآخر، خلي يعرفوا الرأي الصح. هذا إذا كان بدعة. احنا نختلف ويا أخواننا السلفيين أنه لماذا تعتبرون أي رأي مخالف لكم بدعة؟ اجتهاد، رأي آخر هذا مو بدعة. البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين، لكن الاجتهاد في فهم نصوص الدين هذا لا يعتبر بدعة، هذا اجتهاد، اختلاف رأي. فلا يصح أن تحصل عندنا مثل هذه الأمور. تالي باب الاجتهاد معروف والإنسان يمكنه أن يناقش. الآن ما عاد الإنسان يكون ملقنا أي مسألة تسمعها من شيخ قال أو من خطيب قال خلاص، لا، ينبغي أن تفكر، وينبغي أن تكون الساحة مفتوحة للإبداع وللتطوير وللتجديد الفكري. وجود رأي إن كان خطأ فيرد عليه حتى الناس يعرفوا الخطأ عن طريق الدليل والبرهان، وإن كان هذا الرأي في نسبة من الصحة صح فلماذا نمنع الآراء الصحيحة أن تنتشر في المجتمع؟ فالإرهاب الفكري شيء مخالف لنهج الإسلام وشيء مخالف لنهج أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. وأي ممارسة للإرهاب الفكري بحيث تتضمن تعدي على حقوق الآخرين، إساءة للآخر لأنه يختلف في الرأي، هذا حرام وهذا لا يجوز شرعا. المسلم له حقوقه، المؤمن له حقوقه، له احترامه، له حقوقه المادية وحقوقه المعنوية. تختلف معه في الرأي هذا بحث، تناقش في رأي هذا بحث، ونحن بحاجة إلى أن تثرى ساحة المعرفة بالنقاش وبالحوار وبالسؤال وبالآخذ والرد. ولهذا أدعو الإخوة الأعزاء من خلال ما سمعوا من مواضيع خلال الليالي السابقة، هذه آراء، ليست آراء قطعية وحتمية قد يكون فيها خطأ. لا تقبل كل رأي تسمع، وإنما عليك أن تناقش، أن تبحث، أن تتأكد. وأنا شخصيا مستعد للنقاش في أي موضوع من المواضيع التي قد طرحت من أجل أنا أستفيد أولا. قد يكون ما طرحته خطأ فيتبين لي الخطأ، وقد يكون صح فأصحح الانطراء عند الطرف الآخر. وإن شاء الله في ليلة الجمعة المقبلة عندنا في المكتب ستكون هناك جلسة مفتوحة لكل الإخوة المستمعين أن يأتوا، ويكون هناك نقاش حول المواضيع التي طرحت خلال الليالي المنصرمة في هذا المكان المبارك إن شاء الله. أي واحد عنده سؤال عند إشكال، عند مداخلة، عند يمكن أن يطرح، وتكون هناك استفادة متبادلة إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. الإرهاب الفكري وتجييش الجمهور هذا منهج الطغاة. أي واحد كان يخالفهم كانوا يجيشون الناس عليه ويتهمونه في دينه، وهذا ما فعله يزيد بن معاوية تجاه أبي عبد الله الحسين. يزيد بن معاوية ما اكتفى بأنه قتل الحسين، وإنما حاول أيضا أن يشوه موقف الحسين، ونشر بين الناس كما تعلمون وتسمعون أنه خارجي، خارجي بكل ما للمصطلح من معنى، يعني خرج عن الدين، كما قال بعضهم فيما بعد أن الحسين خرج عن حده فيقتل بسيف جده. أكثر من هذا يستغرب، يتعجب الإنسان كيف أن الناس في الكوفة والشام والطرق والمدن التي دخلتها عائلة الحسين، كل مدينة يدخلونها كان الناس يخرجون لاستقبالهم بالفرح والزينة، يعتبروهم خوارج، خوارج خارجين عن الدين. الله أكبر، الحسين ابن رسول الله، حبيب رسول الله، يجيش الناس ويضلل الناس أنه يصبح خارجي، والناس يأتون لكي يتفرجوا على أسرته وعائلته، هذا شأن أسرته وعائلته، أما جسد أبي عبد الله الحسين وأجساد أهل بيته وأصحابه فبقيت مدرجة على بوغاء كربلاء. أمر ابن سعد جيشه في اليوم العاشر من المحرم أن يدفنوا قتلاهم وأن يتركوا جسد أبي عبد الله الحسين على البوغاء، وبالفعل دفنوا القتلى وغادر الجيش أرض كربلاء، فبقيت تلك الأرض وهي تضيء بأنوار تلك الجثث الزاكية الطاهرة إلى اليوم الثالث عشر من المحرم، إلى اليوم الثالث بعد شهادة الحسين عليه السلام. كما تشير الروايات بنو أسد الذين كانوا مقيمين هناك ابتعدوا عن شاطئ الفرات في تلك المنطقة بسبب وجود الجيش ووجود المعارك، لما الجيش انسحب صارت المنطقة هادئة، جئنا نساؤهن، نساء بني أسد، إلى المشرعة حتى يستقين الماء كما كانت العادة في الأيام الماضية، ولكن النساء فوجئنا، رأينا تلك الأرض بوضع آخر، أجساد وأشلاء من الجثث يميلا وشبالا، مناظر كانت مرعبة وكانت مفجعة هذه المناظر، فعدنا إلى رجالهن، قوموا وانظروا ماذا عند المشرعة، ما على أرض كربلاء. جاء الرجال فنظروا إلى تلك الجثث فانذهلوا مما رأوا، وصاروا يفكرون في دفن تلك الأشلاء والجثث، لأن المسلم واجبه أن يدفن جثث المسلمين، لا يصح أن يبقى المسلم من دون تجهيز في مجتمع المسلمين. الشيعة يقولون، يعني السائد عند الشيعة، أن الإمام زين العابدين عليه السلام رجع وباشر عملية دفن أبيه الحسين عليه السلام. الروايات التاريخية تقول بنو أسد قاموا بهذه المهمة، ولكن بناء على الرأي السائد أن الإمام لا يدفنه إلا إمام مثله، جاء هذا القول بأن الإمام زين العابدين عاد إلى كربلاء حتى يباشر عملية دفن أبيه، أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولكن كيف استطاع زين العابدين أن يقوم بهذه العملية؟ قال لهم آتوني ببارية، علي ببارية. جاءوا له ببارية صار يجمع فيها أوصال جسد أبيه، أبي عبد الله الحسين، يبحث عن بقية الأجزاء من هنا وهناك حتى يجمع الجسد الشريف، فلما جمع جسد أبيه شاله رفعه في تلك البارية حتى يضعه في قبره. يا ميتا ترك الألباب حائرة، وأعظم الخاطب في الإسلام داهية، عار تجول عليه الخيل عادية، ما غسلوه ولا نفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.